يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا في هذا المسجد وفي هذا المعهد والمدينة، وهذا اللقاء الثاني الذي نبدأ من خلاله البرنامج الذي وضعه إخواننا وأحبتنا ممن يدير هذا المعهد، جزاهم الله خير الجزاء. هو الموضوع كما أعلن متعلق بمسألة من المسائل المهمة من دين الله جل وعلا، عنون لها الإخوان بالمخرج من فتن آخر الزمان. وهذا الموضوع من خلال هذا العنوان له أهميته، هذه الأهمية سنبينها من خلال نقاط. أولها عناية الكتاب والسنة بالتحذير من هذه الفتن، منها أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اجتهد ليتخصص في هذا المجال وفي هذا الموضوع، وهذا حرصا منه على نجاته ونجاة إخوانه بل والأمة من بعدهم. هذا الصحابي هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. ذكر الفتن في كتاب الله جل وعلا تحذيرا من شرها ومن أهلها وأصحابها، كما جاء في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا بيان لحال هؤلاء الذين شرهم في الأمة عظيم، والله جل وعلا قد جعل الناس بعضهم لبعض فتنة، كما أخبر بهذا ربنا جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة لعلهم يرجعون. أي أن الله جل وعلا يبتلي الناس أي يمتحنهم، يمتحنهم إما بالشر تارة وهو البلاء والشدة وما شاكل هذا، والخير، والخير هو الرخاء وما ينعم الله جل وعلا به على عباده. فتنة لهم يعني في كل حالة من الحالات، في حالة الشدة يبتلون لينظر الله جل وعلا ماذا يعملون، وفي حال الخير أي الرخاء كذلك يبتلون ليعلم الله جل وعلا ما يصنعون. وختم الآية بقوله أنهم إليه يرجعون جل وعلا، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وتظهر كذلك هذه الأهمية من خلال ما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة. لأجل هذا ما عقده مصنفو الصحاح والسنن في هذه الكتب العظيمة الشأن من تخصيص كتب لهذا الموضوع، ككتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكتاب الفتن وأشراط الساعة للإمام مسلم، وكتاب الفتن والملاحم للحاكم في المستدرك ولأبي داود في السنن، وكتاب الفتن للترمذي في سننه، وكذا ابن ماجة. هذا يدل على هذه الأهمية. ومن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الدال على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الفتن كلها، خاصة ما تعلق بفتن آخر الزمان. هذه الأهمية كذلك تتجلى من خلال اهتمام سلف هذه الأمة بهذا الموضوع، وأن الاهتمام به ليس من البدع، بل هو مما دأب عليه السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وممن تميز بهذا وعرف به كما قلت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فقد روى الشيخان من حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان موضوع ما كان يسأل عنه حذيفة من خلال الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب، وكما يقول علماؤنا جل أحاديث الفتن من روايته، أي من رواية حذيفة رضي الله عنه. بعد معرفة هذه الأهمية لهذا الموضوع يجدر بنا أن نعرف به، أي نعرف الفتنة في اصطلاح أهل اللغة وفي الاصطلاح الشرعي معناها فيما وردت فيه من نصوص الكتاب والسنة. عرفها علماء اللغة وقالوا أن الفتنة تأتي بعدة معاني، تأتي بعدة معان، منها الابتلاء والامتحان. تقول فتنت فلانا إذا ابتليته، مثلا إذا ابتليته في صدقه وفي أمانته وما إلى ذلك. تأتي بمعنى الاختلاف في الرأي الذي يكون بين الناس، فلان فتن فلان بمعنى أنه خالفه واختلف عنه، وتأتي بمعنى الإضلال، يقال فلان فتن فلان بمعنى أنه ضله، أهل الأهواء وأهل الضلال سبب لفتنة الناس، ولهذا وجب التحذير منهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر ما يحذر من هؤلاء من أئمة الضلالة: أخشى ما أخشى عليكم الأئمة المضلون الذين يأتون بعد الأزمنة المتقدمة، أزمنة الخيرية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمعنى الشرعي لهذه اللفظة لا يخرج عن المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الذي يدور حول الابتلاء والامتحان والاختبار، فالمعنى الشرعي كذلك لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي الجامع. فالفتنة شرعا هي ما يصيب الناس، وهذا بالمعنى المتعلق بما سبق لغة، هو عموم ما يصيب الناس من خير أو شر في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. كل شر يبتلى به الناس أو كل خير يبتلى به الناس، لأن الفتنة قد تكون في الخير والشر كما جاء في الآية الكريمة السابقة الذكر. ولهذا فقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: ابتلينا بالضراء في عهد رسول الله فصبرنا، وابتلينا بعده بالخير فلم نصبر، وابتلينا بعده بالخير فلم نصبر لما جاءتهم الدنيا بعد أن خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى فاتحين. وتأتي كذلك بمعنى الفرقة والاختلاف، وهذا دلت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسنة، من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عرفجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنات جمع هن، والهنات بمعنى الفتن كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم. والفتن كذلك بمعنى الوساوس التي يبتلى بها الناس. ودل على هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وكذا النسائي. وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث، وقد ضعف الإسناد الشيخ الألباني تارة وصححه عند النسائي. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة المقبول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من خمس: يتعوذ من الجبن والبخل ومن سوء العمر وفتنة الصدر. وفتنة الصدر هي الوساوس التي يبتلى بها الإنسان، وفتنة الصدر وعذاب القبر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام بفتنة الصدر لأنها تفتن صاحبها. فمن خلال هذه التعريفات ولو بإيجاز واختصار، لأن الموضوع يعني لا يسعه لقاء أو لقاءين أو ثلاث، هذا موضوع قد خصص له كما أسلفت أئمتنا وعلماؤنا كتبا من كتبهم في الصحاح والسنن، وخصه بعضهم بالتصنيف كأبي نعيم كتاب الفتن، وهو كتاب عظيم في بابه من أهم المصادر في هذا الباب، وغيره من المتقدمين والمتأخرين. ولكن سنذكر شيئا مما يتعلق بالتعريف بهذا الموضوع وبأهميته، وشيء مما ورد في صفات الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني سيكون بحثنا متعلق بما ورد من الفتن في السنة النبوية، لأن فيها التفصيل لكل ما سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن من هذه الأمور ما ظهر وعاينه الناس وعاشوه وشهدوا عليه، وهذا يسميه العلماء بدلائل النبوة، يعني ما يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، لأنه أخبر عن غيب ووقع كما أخبر. وهذا ليس إلا لعلام الغيوب سبحانه وتعالى أوحاه إليه، فهو كما وصفه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن خلال هذه الأحاديث الواردة وهي كثيرة، وقد جمعها أحدهم في رسالة نافعة في بابها سماها بصفات الفتن في السنة النبوية، جمع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ورتبها وعنون لكل حديث منها أو لكل مجموعة من أحاديث في موضوعها، ورتبها ترتيبا جيدا. ربما نختار شيئا من هذه الصفات أو بعضا من هذه الصفات التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام، وخاصة ما تعلق بما يجمع صفنا وكلمتنا على الحق. ونحن لا شك ولا ريب في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن، ووقع ما حذر منه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. من هذه الصفات، والصفات هي العلامات التي بها نعرف هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يضاف إلى ما قيل سابقا في بيان أهمية هذا الموضوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صفة من صفاتها إلا بينها وجلاها تحذيرا من خطرها. أول هذه الصفات والتي جاء ذكرها في الحديث السابق الذكر في حديث زينب كثرة القتل وإراقة الدماء الذي يقع في هذه الأمة. من الصفات التي تظهر في فتن آخر الزمان كثرة القتل، كثرة القتل بين المسلمين، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالهرج، بالهرج، يكثر الهرج في هذه الأمة. والثالثة إقلال الأمانة وإمراج العهود، تقل أمانات الناس ويقع المرج في عهودهم، لا يوفون بهذه العهود، أنها تكون مظلمة سوداء قوية، أنها تكون مظلمة سوداء قوية. الرابع. الخامسة أنها تكون محيطة بالناس كالظلل والظلم، محيطة بهم يعني من كل جانب، وأنها تكون عمياء صماء بكماء، جامعة لهذه الصفات الثلاث نعوذ بالله، وأنها تكون كثيرة وعامة كقطر السماء، كالمطر إذا نزل ينزل عن الناس جميعا، وهذا لقوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأنها تكون شديدة وسريعة كرياح الصيف، تكون شديدة وسريعة يعني ربما الإنسان لا يدرك نفسه. ولهذا فائدة معرفة هذه الصفات أن المؤمن الذي هو على الجادة على العقيدة السوية وعلى المنهج القويم من خلال هذه الصفات التي هي بمثابة الإشارات يتفطن للفتنة قبل مجيئها. قبل كنت جالس مع أخي صفوان، أبو صفوان أبو الجوزاء، وإذا بي قل لي تسمع الصوت، قلت والله ما أدري، قال لي هذا صوت المطر، هذه ما عندنا، أنا أول مرة أعرف هذا، قال لي هذا صوت المطر نسمعه إذا كان قادما، قال لي إذا سمعنا هذا كل واحد فينا يفر إلى بيته يستظل تحت ظل أي شيء. كذلك الفتن نعرفها من خلال السماع كذلك، لأن نصوص الوحي يسميه العلماء بالسماع، الأدلة السمعية، وهذه أدلة سمعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة التاسعة من هذه الصفات أنها مواجة كموج البحر، وهذا جاء بيانه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولعله الحديث الذي نختاره بعد ذكر هذه الصفات مجملة. الصفة العاشرة أنها، وهذه كذلك مما ورد في حديث حذيفة الذي عند الإمام مسلم، أنها تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، أنها تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه وآخرها، آخر هذه الصفات، أنها يرفق بعضها بعضا، يعني أنها تتتابع فتنة بعد أخرى، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين حالها من خلال ذكر صفاتها التي تجعل المؤمن يحذر من شرها. هذه الصفات التي القصد منها هو هذا البيان والتحذير من هذه الصفات التي ذكرنا، وربما نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، أو ذكرت عنده، أي ذكرت عنده الفتنة، أحد الصحابة سأل أو أحد الصحابة تكلم بها مذاكرا أخاه، وهذا يدل على ما سبق ذكره أن سلف هذه الأمة كانوا يتذاكرون أمر الفتن، كانوا فيما بينهم يتذاكرون أمر الفتن ويسألون عنها حذرا من شرها. قال: أو ذكرت عنده، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه، يعني قام عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل إذا أدرك هذا الزمن، إذا أدرك هذا الزمن. قال أي نبينا عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع علي عنك أمر العامة. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الحديث فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة لتلك العلامات التي تدل على الفتنة، تدل على ما يحذره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من هذه العلامات ما سبق ذكره، وهذا دليله، أن تموج أو أن تكون أو عهود الناس، مواثيقهم وعهودهم تصبح فاسدة، قد مرجت عهودهم، يعني لا يوفون بالعهود ولا يحترمون المواثيق، والمسلم يجب عليه الوفاء بالعهد ولو كان مع أعدائه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا مما مدح الله جل وعلا به المؤمنين الصادقين، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، يعني لم يحفظوا الأمانات وكانوا غادرين بجميع أنواعها، سواء ما تعلق بالأمانات الحسية أو الأمانات المعنوية، وسأذكر أمرا في هذا الباب. فنقض العهود وتضييع الأمانات ليس من صفات الأخيار، بل هو من صفات الأشرار نعوذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكانوا هكذا، يعني هؤلاء إذا كانت هذه صفاتهم فسيؤول أمرهم إلى هذا الأمر، إلى الاختلاف والتنازع فيما بينهم. وشبك بين أصابعه، قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن الأصل في أهل الإيمان والإسلام أن يكونوا على صفة واحدة، وأن يكونوا صفا واحدا، جماعة واحدة، متعاونين على الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. من حفظ الأمانات مثل ما قلت الحسية، وهذا معلوم معناها، وهذا الذي عرف به النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، لدرجة أنه كان لا يلقب إلا بالصادق الأمين، لأنه كان يستأمن على أمانات الناس، وكان أمينا محافظا عليها. هناك الأمانات المعنوية المتعلقة بمجالس الناس، وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. إذا كنت مع إخوانك في مجلس والكلام خاص بينكم في موضوع خاص، لا يجوز لك أن تفشي سره وتضيع أمانته، ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي الآن من صنيع وصفات الأشرار الذين يسعون في الأرض فسادا، من أولئك الذين يسجلون المكالمات من غير استئذان لأصحابها للوقيعة بهم والطعن فيهم والنيل من أعراضهم، ويستدرجونهم في الكلام، فإذا ظفروا بكلمة ربما تكون سببا للتجريح طاروا بها وأذاعوها ونشروها. والواجب على هؤلاء وعلى المسلم الصادق الملتزم المستقيم على أمر دينه أنه حتى إذا سمع أو رأى خللا أو خطأ في أخيه الواجب عليه أن ينصحه، الواجب عليه أن ينصحه، لا أن يشهر به قبل هذا، ينصحه. فإذا كان أخطأ فيما ذهب إليه، لأن الكثير من الناس يرى الشيء خطأ وهو عين الصواب، والخطأ إنما في فهمه، وهذا لجهله. ولذا هؤلاء الأشرار الذين ابتلينا بهم ما سموا إلا ب هذا الاسم الذي ينطبق على صفتهم، يتعاملون بالجهالة ويحكمون بالجهالة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا نصح وتاب وتاب عن قوله وعن فعله فلا يؤاخذ، فلا يؤاخذ، لأن الأصل في هذا من تاب تاب الله عليه.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولن نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا في هذا المسجد وفي هذا المعهد والمدينة، وهذا اللقاء الثاني الذي نبدأ من خلاله البرنامج الذي وضعه إخواننا وأحبتنا ممن يدير هذا المعهد، جزاهم الله خير الجزاء. هو الموضوع كما أعلن متعلق بمسألة من المسائل المهمة من دين الله جل وعلا، عنون لها الإخوان بالمخرج من فتن آخر الزمان. وهذا الموضوع من خلال هذا العنوان له أهميته، هذه الأهمية سنبينها من خلال نقاط. أولها عناية الكتاب والسنة بالتحذير من هذه الفتن، من هذه الفتن، منها أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اجتهد ليتخصص في هذا المجال وفي هذا الموضوع، وهذا حرصا منه على نجاته ونجاة إخوانه بل والأمة من بعدهم. هذا الصحابي هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. ذكر الفتن في كتاب الله جل وعلا تحذيرا من شرها ومن أهلها وأصحابها، كما جاء في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا بيان لحال هؤلاء الذين شرهم في الأمة عظيم، والله جل وعلا قد جعل الناس بعضهم لبعض فتنة، كما أخبر بهذا ربنا جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة لعلهم يرجعون، أي أن الله جل وعلا يبتلي الناس، أي يمتحنهم، يمتحنهم إما بالشر تارة وهو البلاء والشدة وما شاكل هذا، والخير، والخير هو الرخاء وما ينعم الله جل وعلا به على عباده. فتنة لهم يعني في كل حالة من الحالات، في حالة الشدة يبتلون لينظر الله جل وعلا ماذا يعملون، وفي حال الخير أي الرخاء كذلك يبتلون ليعلم الله جل وعلا ما يصنعون. وختم الآية بقوله أنهم إليه يرجعون جل وعلا، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وتظهر كذلك هذه الأهمية من خلال ما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة. لأجل هذا ما عقده مصنفو الصحاح والسنن في هذه الكتب العظيمة الشأن من تخصيص كتب لهذا الموضوع، ككتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكتاب الفتن وأشراط الساعة للإمام مسلم، وكتاب الفتن والملاحم للحاكم في المستدرك ولأبي داود في السنن، وكتاب الفتن للترمذي في سننه، وكذا ابن ماجه. هذا يدل على هذه الأهمية. ومن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الدال على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الفتن كلها، خاصة ما تعلق بفتن آخر الزمان. هذه الأهمية كذلك تتجلى من خلال اهتمام سلف هذه الأمة بهذا الموضوع، وأن الاهتمام به ليس من البدع، بل هو مما دأب عليه السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وممن تميز بهذا وعرف به كما قلت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فقد روى الشيخان من حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان موضوع ما كان يسأل عنه حذيفة من خلال الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب، وكما يقول علماؤنا جل أحاديث الفتن من روايته، أي من رواية حذيفة رضي الله عنه. بعد معرفة هذه الأهمية لهذا الموضوع يجدر بنا أن نعرف به، أي نعرف الفتنة في اصطلاح أهل اللغة وفي الاصطلاح الشرعي معناها فيما وردت فيه من نصوص الكتاب والسنة. عرفها علماء اللغة وقالوا أن الفتنة تأتي بعدة معاني، تأتي بعدة معان، منها الابتلاء والامتحان. تقول فتنت فلانا إذا ابتليته، مثلا إذا ابتليته في صدقه وفي أمانته وما إلى ذلك. تأتي بمعنى الاختلاف في الرأي الذي يكون بين الناس، فلان فتن فلان بمعنى أنه خالفه واختلف عنه. وتأتي بمعنى الإضلال، يقال فلان فتن فلان بمعنى أنه ضله. أهل الأهواء وأهل الضلال سبب لفتنة الناس، ولهذا وجب التحذير منهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر ما يحذر من هؤلاء من أئمة الضلالة: أخشى ما أخشى عليكم الأئمة المضلون الذين يأتون بعد الأزمنة المتقدمة، أزمنة الخيرية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمعنى الشرعي لهذه اللفظة لا يخرج عن المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الذي يدور حول الابتلاء والامتحان والاختبار، فالمعنى الشرعي كذلك لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي الجامع. فالفتنة شرعا هي ما يصيب الناس، وهذا بالمعنى المتعلق بما سبق لغة، هو عموم ما يصيب الناس من خير أو شر في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. كل شر يبتلى به الناس أو كل خير يبتلى به الناس، لأن الفتنة قد تكون في الخير والشر كما جاء في الآية الكريمة السابقة الذكر. ولهذا فقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: ابتلينا بالضراء في عهد رسول الله فصبرنا، وابتلينا بعده بالخير فلم نصبر، وابتلينا بعده بالخير فلم نصبر لما جاءتهم الدنيا بعد أن خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى فاتحين. وتأتي كذلك بمعنى الفرقة والاختلاف، وهذا دلت عليه الكثير من نصوص الكتاب والسنة، من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث عرفجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنات جمع هن، والهنات بمعنى الفتن كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم. والفتن كذلك بمعنى الوساوس التي يبتلى بها الناس، ودل على هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وكذا النسائي. وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث، وقد ضعف الإسناد الشيخ الألباني تارة وصححه عند النسائي. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة المقبول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من خمس: يتعوذ من الجبن والبخل ومن سوء العمر وفتنة الصدر. وفتنة الصدر هي الوساوس التي يبتلى بها الإنسان، وفتنة الصدر وعذاب القبر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام بفتنة الصدر لأنها تفتن صاحبها. فمن خلال هذه التعريفات ولو بإيجاز واختصار، لأن الموضوع يعني لا يسعه لقاء أو لقاءين أو ثلاث، هذا موضوع قد خصص له كما أسلفت أئمتنا وعلماؤنا كتبا من كتبهم في الصحاح والسنن، وخصه بعضهم بالتصنيف كأبي نعيم كتاب الفتن، وهو كتاب عظيم في بابه من أهم المصادر في هذا الباب، وغيره من المتقدمين والمتأخرين. ولكن سنذكر شيئا مما يتعلق بالتعريف بهذا الموضوع وبأهميته، وشيء مما ورد في صفات الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني سيكون بحثنا متعلق بما ورد من الفتن في السنة النبوية، لأن فيها التفصيل لكل ما سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن من هذه الأمور ما ظهر وعاينه الناس وعاشوه وشهدوا عليه، وهذا يسميه العلماء بدلائل النبوة، يعني ما يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، لأنه أخبر عن غيب ووقع كما أخبر، وهذا ليس إلا لعلام الغيوب سبحانه وتعالى أوحاه إليه، فهو كما وصفه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن خلال هذه الأحاديث الواردة وهي كثيرة، وقد جمعها أحدهم في رسالة نافعة في بابها سماها بصفات الفتن في السنة النبوية، جمع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ورتبها وعنون لكل حديث منها أو لكل مجموعة من أحاديث في موضوعها ورتبها ترتيبا جيدا. ربما نختار شيئا من هذه الصفات أو بعضا من هذه الصفات التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام، وخاصة ما تعلق بما يجمع صفنا وكلمتنا على الحق. ونحن لا شك ولا ريب في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن، ووقع ما حذر منه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. من هذه الصفات، والصفات هي العلامات التي بها نعرف هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يضاف إلى ما قيل سابقا في بيان أهمية هذا الموضوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صفة من صفاتها إلا بينها وجلاها تحذيرا من خطرها. أول هذه الصفات والتي جاء ذكرها في الحديث السابق الذكر في حديث زينب كثرة القتل وإراقة الدماء الذي يقع في هذه الأمة، من الصفات التي تظهر في فتن آخر الزمان كثرة القتل، كثرة القتل بين المسلمين، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالهرج، بالهرج، يكثر الهرج في هذه الأمة. والثالثة إقلال الأمانة وإمراج العهود، تقل أمانات الناس ويقع المرج في عهودهم، لا يوفون بهذه العهود، أنها تكون مظلمة سوداء قوية، أنها تكون مظلمة سوداء قوية. الرابع. الخامسة أنها تكون محيطة بالناس كالظلل والظلم، محيطة بهم يعني من كل جانب، وأنها تكون عمياء صماء بكماء، جامعة لهذه الصفات الثلاث نعوذ بالله، وأنها تكون كثيرة وعامة كقطر السماء، كالمطر إذا نزل ينزل عن الناس جميعا، وهذا لقوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأنها تكون شديدة وسريعة كرياح الصيف، تكون شديدة وسريعة، يعني ربما الإنسان لا يدرك نفسه. ولهذا فائدة معرفة هذه الصفات أن المؤمن الذي هو على الجادة على العقيدة السوية وعلى المنهج القويم من خلال هذه الصفات التي هي بمثابة الإشارات يتفطن للفتنة قبل مجيئها. قبل كنت جالس مع أخي صفوان، أبو صفوان أبو الجوزاء، وإذا بي قل لي تسمع الصوت، قلت والله ما أدري، قال لي هذا صوت المطر، هذه ما عندنا، أنا أول مرة أعرف هذا، قال لي هذا صوت المطر نسمعه إذا كان قادما، قال لي إذا سمعنا هذا كل واحد فينا يفر إلى بيته يستظل تحت ظل أي شيء. كذلك الفتن نعرفها من خلال السماع كذلك، لأن نصوص الوحي يسميه العلماء بالسماع، الأدلة السمعية، وهذه أدلة سمعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة التاسعة من هذه الصفات أنها مواجة كموج البحر، وهذا جاء بيانه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولعله الحديث الذي نختاره بعد ذكر هذه الصفات مجملة. الصفة العاشرة أنها، وهذه كذلك مما ورد في حديث حذيفة الذي عند الإمام مسلم، أنها تعرض على القلوب عرض الحصير، عودا عودا، أنها تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه وآخرها، آخر هذه الصفات، أنها يرفق بعضها بعضا، يعني أنها تتتابع فتنة بعد أخرى، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين حالها من خلال ذكر صفاتها التي تجعل المؤمن يحذر من شرها. هذه الصفات التي القصد منها هو هذا البيان والتحذير من هذه الصفات التي ذكرنا، وربما نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، أو ذكرت عنده، أي ذكرت عنده الفتنة، أحد الصحابة سأل، أو أحد الصحابة تكلم بها مذاكرا أخاه، وهذا يدل على ما سبق ذكره أن سلف هذه الأمة كانوا يتذاكرون أمر الفتن، كانوا فيما بينهم يتذاكرون أمر الفتن ويسألون عنها حذرا من شرها. قال: أو ذكرت عنده، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه، يعني قام عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل إذا أدرك هذا الزمن، إذا أدرك هذا الزمن. قال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع علي عنك أمر العامة. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الحديث فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة لتلك العلامات التي تدل على الفتنة، تدل على ما يحذره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من هذه العلامات ما سبق ذكره، وهذا دليله، أن تموج أو أن تكون أو عهود الناس مواثيقهم وعهودهم تصبح فاسدة، قد مرجت عهودهم، يعني لا يوفون بالعهود ولا يحترمون المواثيق، والمسلم يجب عليه الوفاء بالعهد ولو كان مع أعدائه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا مما مدح الله جل وعلا به المؤمنين الصادقين، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، يعني لم يحفظوا الأمانات وكانوا غادرين بجميع أنواعها، سواء ما تعلق بالأمانات الحسية أو الأمانات المعنوية، وسأذكر أمرا في هذا الباب. فنقض العهود وتضييع الأمانات ليس من صفات الأخيار، بل هو من صفات الأشرار نعوذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكانوا هكذا، يعني هؤلاء إذا كانت هذه صفاتهم فسيؤول أمرهم إلى هذا الأمر، إلى الاختلاف والتنازع فيما بينهم. وشبك بين أصابعه، قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن الأصل في أهل الإيمان والإسلام أن يكونوا على صفة واحدة، وأن يكونوا صفا واحدا، جماعة واحدة، متعاونين على الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. من حفظ الأمانات مثل ما قلت الحسية، وهذا معلوم معناها، وهذا الذي عرف به النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، لدرجة أنه كان لا يلقب إلا بالصادق الأمين، لأنه كان يستأمن على أمانات الناس، وكان أمينا محافظا عليها. هناك الأمانات المعنوية المتعلقة بمجالس الناس، وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. إذا كنت مع إخوانك في مجلس والكلام خاص بينكم في موضوع خاص، لا يجوز لك أن تفشي سره وتضيع أمانته، ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي الآن من صنيع وصفات الأشرار الذين يسعون في الأرض فسادا، من أولئك الذين يسجلون المكالمات من غير استئذان لأصحابها للوقيعة بهم والطعن فيهم والنيل من أعراضهم، ويستدرجونهم في الكلام، فإذا ظفروا بكلمة ربما تكون سببا للتجريح طاروا بها وأذاعوها ونشروها. والواجب على هؤلاء وعلى المسلم الصادق الملتزم المستقيم على أمر دينه أنه حتى إذا سمع أو رأى خللا أو خطأ في أخيه الواجب عليه أن ينصحه، الواجب عليه أن ينصحه، لا أن يشهر به قبل هذا، ينصحه، فإذا كان أخطأ فيما ذهب إليه، لأن الكثير من الناس يرى الشيء خطأ وهو عين الصواب، والخطأ إنما في فهمه وهذا لجهله. ولذا هؤلاء الأشرار الذين ابتلينا بهم ما سموا إلا بهذا الاسم الذي ينطبق على صفتهم، يتعاملون بالجهالة ويحكمون بالجهالة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا نصح وتاب عن قوله وعن فعله فلا يؤاخذ، لأن الأصل في هذا من تاب تاب الله عليه.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.